هكذا مروعة. سيدي بك تستغيث وقلبها لك عن جوي يشكو يشكو صدوع ما تلتصبر في انتظارك أيها المحيي شريعة فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع قد مزق الثوب الأسى وشكت لواصلها القطيع سيدي. فالسيف النبي شفاء قلوب شيعتك وجيعك كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع إلى أن يقول سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعتك الطف الفظيع أترى ما تجي فجيعة بأماضم تلك الفجيعة يا فجيعة سيد حيدر حيث الحسين على الثرى وإمامه يا خيل العدا طحن يا تظلو قتلته آل أمية ضامن إلى جنب ضامن إلى جنب خويا جيتك جيتك يا أبو علي جيتك الله يساعد قلبي خويا جيتك يا خويا فاج ذا الراية أعدي وعلي أعدائي وما يقولون هاي أم الخدر هاي اختل ذبيح الما شرب ماي هاي اختل ذبيح الما يا يا عشرة يا أنا جيت الولين دوريت يا بمطروح بالحامية لقيت يا عاتبيتك عدت يم عاتبيتك أخويا يا المثلك شلون يعوف بيت يا المثلك شلون يعوف بيت يا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم تكن في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. طيبوا أفواهكم ومجلسكم لذكر الصلاة على محمد وآل محمد. قبل الوقوف على موضوع هذه الليلة نتعرض إلى بعض ما يرتبط بمسائل زكاة الفطرة. من جملة الأمور أن زكاة الفطرة تجب على الإنسان الجامع لشرط البلوغ والعقل والغنى عند غروب ليلة العيد عيد الفطر من شهر رمضان المبارك. بمعنى لو كان الإنسان طوال الشهر كان فقيرا الله تبارك وتعالى فتح عليه باب رزقه قبل العيد بيوم صار غني وجب عليه شنو زكاة الفطرة. أو كان الإنسان فاقدا للعقل في حالة غيبوبة مثلا هذا طول الشهر في حالة غيبوبة لكن ليلة العيد الله فضل عليه طلع من غيبوبته تجب عليه زكاة الفطرة. أو إنسان كان غير بالغ بلغ ليلة العيد تجب عليه أيضا زكاة الفطرة. إذن الملاك في الشرائط تحققها ليلة العيد. من جملة الأمور لو واحد عند ضيف من أول شهر رمضان إلى قبل ليلة من العيد يوم 29 سافر ضيفه هل يجب عليه أن يدفع عن ضيفه أيضا أو لا؟ لا يجب. ليش؟ لأن الشرط أن يدفع عن نفسه ومن يعول به في ليلة العيد عند غروب الشمس من ليلة العيد. مسألة أخرى بالنسبة إلى الأخوة الذين يسافرون أيضا محل ابتلاء. واحد جاي من العراق إلى إيران أو من إيران من قم رايح المشهد أو رايح للعراق أو أي مكان آخر هل عليه هلال ليلة العيد يجب على هذا الإنسان أهله موجودين أفرض في مكان آخر هو جاي من العراق أهله بالعراق هو رايح المشهد أهله في قوم أهله في مكان هو في مكان هنا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن أهله الذين يعولون به وإن كانوا في مكان آخر. مسألة أكو مرتبطة بهاي المسألة وهي أن الإنسان لا يجوز له معروفة هاي إخراج زكاة الفطرة عن وطنه ما دام يوجد فيه مستحق للزكاة. أنا في قوم يجب علي أن أخرج الزكاة، أطط الزكاة وين في قوم؟ ما دام أكو فقراء. إذا أعيش في بلد ما بي فقراء مثل ذول الأخوة اللي يعيشون في الغرب مبتلين بهاي المسائل، يقول أنا أعيش في مدينة ما بيها فقير، ما أكو فقير بالشارع، وين أوديها؟ يجوز حينئذ إخراج الزكاة من ذلك الموطن. زين، السؤال المهم هنا، أنا لما أخرج أخرج عن نفسي قلت وعن أهلي اللي مكان ثاني، الآن يجب علي أن أعطي الزكاة وين؟ في مكان اللي أهلي موجودين، عندي 10 نسمة عائلة وأني وحدي موجود في قوم، أهلي موجودين بالنجف، أريد أطلع زكاة الفطرة، أنا هنا أنا أطيها لازم؟ لو أهلي يطوها لازم هناك؟ يقول الفقهاء يجب إخراج الزكاة عن النفس وعن الأهل، المراد والملاك هو بلد تكليف نفس الإنسان، هنا من المكلف؟ هو لو الأهل؟ ها؟ طب يمي إن شاء الله هو مكلف، لا يروح ذهنك غير مكان. بعدنا أول المجلس إن شاء الله، ورانا نص ساعة 3/4 ساعة لحيل إن شاء الله. صلوا على محمد وآله. هذا المجلس كل ما يصير للأخير بعد شوية على كل الضعف يستولي، ما أدري التعب يستولي، الصيام يبين أثره، لكن إن شاء الله القلوب إن شاء الله قوية وملؤها الإيمان بمحمد وآل محمد. هذا الإنسان هو يجب عليه أن يخرج. لذا أنا في قوم من أهل النجف جاي هنا، أنا أخرج الزكاة في هذا البلد أطل الفقراء. أكو مسألة أيضا مرتبطة بهذه، وهي هل يجوز لي أن أخرج من النجف؟ أنا موجود الآن هنا في بلد آخر، يجوز لي أطلع له؟ لا، الفقهاء يقولون إذا يوكل له واحد في بلده، ذاك بلد الثاني يقول له طلع مني فلوسي، أنا عندي فلوسي هناك، طلع مني فلوسي وأنطي زكاة الفطرة عني وعن أهلي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز حينئذ. إذن بس هاي ما يسموها إخراج الزكاة من الوطن، هذا مو من قم دا طلعها أنا، لا، أساسها دا طلع منين؟ من أموالي الموجودة في النجف الأشراف. الله يرزقنا وإياكم زيارة النجف ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أما موضوعنا هذه الليلة، كما يعلم الأخوة الكرام، بحثنا كان حول التوحيد، وهذه السلسلة سلسلة عقائدية، ليلة باعتبار ليلة جمعة أيضا بحثنا عقائدي، لكن باعتبارها آخر ليلة جمعة من شهر رمضان المبارك، ويوم الجمعة هو اليوم المترقب فيه ظهور إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، لذا نخصص هذه الليلة ببحث يرتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد. طبعا نحن لا يخفى على الأخوة الكرام، حديثنا حول الإمام المهدي ليس حديث من نافلة القول، وإنما من أساس وأسس القول وأسس العقيدة، لأننا نعتقد أن الرابط بيننا وبين الله، بيننا وبين السماء في عصرنا الحاضر، حجة الله في بلاده، حجة الله على بلاده وعلى عباده، حجة الله في أرضه، الواسطة بين السماء والأرض، ليس لنا إلا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يتميز به مذهب آل البيت في عصرنا الحاضر عن سائر المذاهب، هذا المذهب أنه المذهب الوحيد الذي لا زال له واسطة بين السماء والأرض، وإلا كل المذاهب الإسلامية الأخرى واسطتهم منقطعة الآن، مذهب الوحيد اللي عنده واسطة بين السماء والأرض هو مذهب الإمامية الاثنى عشرية، من يعتقد بولادة ووجود الإمام المهدي من آل محمد. حديثنا هذه الليلة هو إجابة عن هذا السؤال، أين يقع عقيدتنا، أين تقع عقيدتنا في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بحث إن شاء الله بحث مو ثقيل، سهل وتسلسل، بس يحتاج لشوية إلى التفات وتنبه. بعبارة أخرى سؤال هالشكل، لو نفهرس معتقداتنا وين عقيدتنا بالإمام المهدي، بأي وين تصير من الفهرس هذا؟ بعض الأحيان الأستاذ لما يدرس المادة يدرس ورا 6 شهور 7 شهور يحتاج إلى أن يراجع تسلسل البحث من البداية، من بداية الكتاب إلى ما هو فيه. ليش؟ لأنه من كثرة انشعابات المواضيع الموجودة والفصول في المادة بعد الطالب يتيه موضع هذا الفصل شنو علاقته بهذا الكتاب، فيحتاج الإنسان باصطلاح اليوم شباب اليوم يقول يفهرس، يبرمج المواد والفصول ليرى الفصل الذي الآن دي بحثه شنو محل من الإعراب. احنا الحمد لله مؤمنين وان شاء الله نحيا ونموت على هذه العقيدة، لكن نحتاج وين فهرسة العقائد مالاتنا. خلنا ناخذها من الاول الى ان نصل لعقيدتنا بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لنراها شنو محلها من الاعراب من عقيدتنا. اول عقيدة نبدأ بها هي عقيدتنا بالتوحيد بالله تبارك، وهذا ما تحدثنا عليه الليالي السابقة وإن شاء الله إلى تتم في الليالي اللاحقة. أمير المؤمنين إن شاء الله نقف على هذا الحديث بالتفاصيل، وهو حديث راقي جدا في بدايات أول خطبة من نهج البلاغة، حينما يتحدث إمامنا أمير المؤمنين عن التوحيد يقول أول الدين شنو؟ صلاة، صيام، حج، لا، أول الدين معرفته، أي معرفة الله تبارك وتعالى. أول حركة هي التوحيد، أول شيء اعتقدنا بالله تبارك وتعالى. هسا عقيدتنا ما أخذيها من العجائز والشياط، عقيدتنا ما أخذيها من الفطرة، عقيدتنا ما أخذيها عن طريق الدليل، هذا أمر مثال أن ساكتين عنه. نعتقد بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، نحيا ونموت إن شاء الله على هذه العقيدة، لا نعبد سواه، لا نرى إلها غيره ولا نعتقد بإله غيره أبدا، وكل مخلوق ما سوى الله فهو مخلوق لله وهو عبد لله وخاضع لله، وأشرف مخلوقات الله وهو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يتشرف صلى الله عليه وآله في قضيته المعروفة لما قام جوف الليل، كانت نوبة إحدى زوجاته تقول قام أسبغ الوضوء، أخذ يصلي راكعا ساجدا قائما قاعدا، ثم وضع جبهته على الأرض وأخذ يبكي وهو يستغفر الله تبارك وتعالى. تقول رق قلبي عليه، قمت إليه يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما هذا البكاء، ما هذا التخضع، ما هذا التضرع بين يدي الله؟ تقول أجابني بهذا الجواب، ألا أكون عبدا شكورا. ولذا تقول أنت من الأوسمة التي أهم الأوسمة التي للنبي صلى الله عليه وآله في صلاتك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أول عقيدة التوحيد الحمد لله كاملة، هاي أول فصل. الفصل الثاني نعتقد بأن الله بعث إلينا أنبياء وكان خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأقرب الأنبياء هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بعثه ونص عليه وأشار إليه ولم يجعل أمر التفت لهذه النقطة ولم يجعل أمر النبوة بيد خلقه وإنما أمر النبوة بيده تبارك وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. تنصيص على نبي بيده تبارك وتعالى، اختاره وجعله خاتما وخاتما، تقرأ بالقراءتين، خاتما يعني يختم به النبوات، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله أولا، وجعله خاتما أي جمالا للأنبياء بمثابة الخاتم. خاتم كيف يكون جمالا للإصبع لليد التي تلبس الخاتم؟ جعله خاتما للأنبياء لأنه أقربهم وأفضلهم وأعبدهم وأجملهم، ألا هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل الثاني أيضا نعتقد به، الحمد لله ما أخو شيء. الفصل الثالث، نعتقد أن بعد نبينا، شوي كل عقائد نعرفها الحمد لله، لكن فهرسة في وقت واحد يحتاج مهمة. نعتقد بعد نبينا الله تبارك وتعالى أوصى إلى 12 من الأئمة من ذرية نبينا صلوات الله وسلامه عليهم، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي من آل محمد. نص عليهم وأشار إليهم وصرح بهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن عندنا عشرات بل مئات النصوص قرآنا وسنة تدل على أن الأئمة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست شورى، هاي اللي احنا ندين به الله، ليست شورى يعني ليس بين الناس ولا من حق الناس ولا دخل للناس في قضية الإمام من بعد رسول الله صلى الله، وإنما هي نص، نص النبي على علي صلوات الله وسلامه عليه في مواطن من بدايات نصوص القرآن على الإمام أمير المؤمنين وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته وأقربائه وعشيرته وولم، جعل صنع لهم وليمة وأكلوا ثم أنذرهم وحذرهم ورغبهم، ثم عرض عليهم من يكون يؤازرني على هذا الأمر فيكون أخي ووصيي ووزيري من بعدي، فلم يقم أحد من أقرباء النبي إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذا نحن نعتقد أن الإمامة نص وآخر نص وأصرح نص، نص عليه القرآن يوم قال اليوم أكملت لكم دينكم يوم غديركم، ذلك اليوم العظيم الذي يقول فيه الكميت رضوان الله عليه فلم أر مثل ذاك اليوم يوما ولم أر مثله حقا أضيعا، يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أن مر بترك المسير أقم المرتضى حط رحل السرى على غير ماء وكلا بالفلفلا وحر الهجير أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجى الديجور فرقا آخذا بكف علي منبرا كان من حجوج وكوري ودعا والملا حضور جميعا غيب الله رشدهم من حضوري إن هذا إمامكم وولي الأمر من بعدي ووارثي ووزيري فأطاعوه بألسن تظهر الطوع والغدر مضمر في الصدور إلى آخر كلامه رحمة الله عليه هذا الشاعر. هذا نص أبلغ النصوص عندنا، هذا نحن ندين إلى الله به. بعد عقيدتنا لا ننسى، عقيدتنا أن هؤلاء الاثنى عشر الذين نص عليهم الله ورسوله معصومون عن الخطأ وعن الذنب وعن الزلل وعن الاشتباه وعن الغفلة وعن كل شيء يخالف عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وعصمتهم عصمة واجبة لازمة، لا يمكن أن تتخلى العصمة عنهم صلوات الله عليهم، لأن الله طهرهم تطهيرا. صلوا على محمد. وأيضا طبعا هاي العصمة إشارة إلى شيء، إلى أي شيء؟ لأن هناك عصمة كما يقول علماؤنا، هناك عصمة غير لازمة غير واجبة، كما لبعض الشخصيات من آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما يقال في حق السيدة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، أو في أبي الفضل العباس، أو في علي الأكبر وغيرهم من شخصيات آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد أيضا هاي الفصل الثاني، نحن نعتقد أن هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كل إمام في عصره لا بد لأهل ذلك العصر من بيعة لهم في أعناقهم لذلك الإمام. ونعتقد أن من يموت، أي عقيدتنا كما هو قول النبي صلى الله عليه وآله يرويه العامة والخاصة، أن من يموت وليس في عنقه بيعة لإمام يموت ميتة جاهلية. هاي عقيدتنا. بعد نعتقد أن الأئمة إلى الحادي عشر استشهدوا بين مسموم أو مقتول بالسيف، كما ورد في حقهم ما منا إلا مسموم أو مقتول. ونعتقد أن الإمام الثاني عشر قد ولد وهو المهدي من آل محمد صلوات الله عليه، قد ولد ووجد ورآه أصحاب أبيه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعد شهادة أبيه بدأت غيبته الصغرى إلى النائب الرابع، ثم من بعد ذلك خرج التوقيع منه صلوات الله وسلامه عليه أنه بدأت الغيبة التامة أي الغيبة الكبرى. ومن ادعى المشاهدة سيأتيكم، من يدعي المشاهدة أو فمن ادعى المشاهدة فكذبوه. بدأت فترة الغيبة الكبرى أي لا رابطة ولا مندوبة ولا وكيلة ولا بواب للإمام المهدي من الغيب، من بداية الغيب الكبرى إلى عصرنا الحالي. ومن يدعي، ومن يأتي يدعي كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، عنده ويا بعض الأمور الخارقة للعادة أو ما عنده، من يدعي أنه قد أتى منه يحمل رسالة أو نيابة أو وصية لعامة الناس، نحن وظيفتنا ألا نصدق مثل هذا الناقل، لأن عهد النيابة الخاصة، وكيل خاص، بواب خاص، صاحب رسالة خاص كان يأخذ الرسائل الأسئلة ويأتي بالأجوبة، قد انتهى بانتهاء السفارة الرابعة. إذا لاحظ فهرس من التوحيد إلى أن نصل إلى عصر الإمام العصر الذي نحن فيه. إذن نحن ندين إلى الله تبارك وتعالى بأن إمامنا حي، هاي عقيدتنا نحن الآن، إمامنا حي يرزق يرانا، هاي جزء من عقيدتنا، ولا نراه أو نراه ولكن لا نعرفه، له في أعناقنا بيعة، ومن لم يكن منا له بيعة في عنقه تجاهه صلوات الله وسلامه عليه إذا مات مات ميتة جاهلية. هاي عقيدة في الإيمان، هاي المحطة المهمة الأولى. المحطة الثانية، سؤال مهم يطرح نفسه، ما هي وظيفتنا نحن في عصر الغيبة؟ بعبارة أخرى، هل نحن لن عندنا وظيفة أن نسعى لرؤيته، أن نسعى أن نكون بخدمته، أن نسعى أن نراه، أو الوظيفة المهمة التي في أعناقنا وظيفة أخرى؟ الحقيقة كما ذكرت، العصر هو عصر الغيبة. عصر الغيبة بأي معنى؟ بمعنى عصر انقطاعه عن شيعته. هو صلوات الله عليه هو الحاكم، حكومته لا شك فيها، تدبيره لهذا الخلق لا شك فيه، تدبيره هو تدبير الله لأنه عين الله في خلقه، حجة الله على عباده، سياسة إمام زماننا خافي علينا في نفس الوقت الذي نعتقد به. شنو الأولويات عند اللي يدبرها؟ ما ندري إحنا، لكن نعتقد أنه ولي الله في أرضه، واسطة بين الخالق والخلق. هاي المجازر، هاي الدماء اللي تسفك، هاي الأمور اللي تحدث، هاي الفجائع اللي تصير، شنو مواقفه منها؟ هو له تكليف بينه وبين الله تبارك وتعالى. كثير من هذه الأمور إحنا أنا وياك ما نفهمها، وراء 10-20 سنة نعرف سر ينكشف إن من أسرار هذه الحوادث والفجائع، كما رأينا صدام ظالم، هاي شغلة بسيطة من آلاف الحوادث اللي صارت. صدام ظالم سفاك، شو سمي سمي، طاغية زمانه، حجاج عصره، فرعون زمانه، سفر وقتل وهجر الناس في أقصى الأرض. ظلم كان هذا في وقته، والناس كانت هج، متى يظهر أكو ظلم بعد أكثر من هذا؟ إلى أن انطوت السنون 10-20 سنة، وإذا بك تسمع أشهد أن عليا ولي الله من أقصى الأرض ببركة هذا التدبير. صلوا على محمد وعلى. وعلى أطراف الأرض، الأماكن اللي حتى البشر، بقية البشر ما موجودين، وإذا بك ترى مسجدا أو حسينية أو مركز يقرأ فيها ويعلو فيها صوت أشهد أن محمد رسول الله. تدبير من كان هذا؟ تدبير خفي علينا. حالنا، أنا ما شبه أنفسنا بموسى عليه السلام، لكن حال هاي الأمة مع الإمام المهدي صلوات الله عليه، حال موسى مع العبد الصالح الخضر عليهما السلام. خضر كان إلى سياسة يدبرها، أمور مخططات إلهية يمشيها، حتى خفيت على نفس نبي من أنبياء أولي العزم ما فقه، حتى قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا فراق بيني وبينك. هاي تخطيط الله من وراء الكواليس، من وراء الحجوب، من وراء البردة، الله تبارك يخطط الأمور على يد ولي أمره وعلى يد إمامنا المهدي من آل محمد صلوات الله عليه. نحن في عصرنا، نحن وظيفتنا ماذا؟ هل نكون، هل من وظائفنا أن نسعى أن نرى؟ حينما ترجع إلى فقهائنا علمائنا ما تجد حث على هذه القضية، بل الحث كما في قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابه إلى ابن حنيف، قال إنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وظيفة الإنسان في عصر الغيبة أن يكون ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى ولأمرهم صلوات الله عليه. إن كان فيه حظ إن كان من رزقه المقسوم أن يكون في ركاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن يقع بصره على ذلك الوجه القمري الأزهري الذي هو أشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذه نعمة ليس فوقها نعمة. لكن ما هي الوظيفة؟ وظيفتنا هي تقوى الله تبارك وتعالى. أتذكر هاي القصة اللي تروى عن الشيخ البهائي رضوان الله عليه. الشيخ البهائي يقولون عمر تقريبا 90 سنة، 30 سنة منذ بداية ولادته إلى أن ترعرع، إلى أن صار عمره 30 سنة، طلب العلم بعد أن شاب، بعد أن بلغ طلب العلم إلى 30 سنة من عمره، وصل إلى مرتبة الاجتهاد، فلم يكن يقلد أحدا من الناس من العلماء، مجتهد. 30 سنة الثانية من عمره أخذها في تعلم العلوم الغريبة وفي السياحة. لذا تشوف الشيخ الباها عنده سياحات عجيبة، بلدان رايح غريبة، وأيضا صاحب العلوم والفنون الغريبة العجيبة. الشيخ البهائي بعد معروف، تروح إلى أصفهان تشوف إلى أثر غريب، حتى إلى يومك هذا المهندسين المعماريين لما يجون يريدون يفسرون بعض الظواهر يتحيرون في تفسيرها، حتى بعض الظواهر لما شوية نبشوا بها خربوها ما قدروا يرجعوها. في النجف الأشراف عند بعض القضايا وبعض الأسرار معروفة، حتى في قضية صحن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقولون جعل حرزا أو شيئا في بوابة حرم أمير المؤمنين، إذا دخلها ابن الحرام يعني ابن غير الحلال، إذا دخلها ظهر الرعاف على فمه، يعني طخش مدام. تالي يقول رأى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عالم الرؤيا، قال له استر على الناس، هاي مو وظيفتك تطلع هاي الأمور، على كل تكشف أسرار الناس. يوم تبلى السرائر هناك يوم تكشف السرائر والأوراق يوم القيامة، هنا يوم الدنيا مكان الدنيا مكان الستر، استر على الناس فستر الأمر. مقصود عند من العلوم الغريبة والعجيبة كالجفر والرمل وغيرها من العلوم. سنين 30 الأخيرة من عمره اعتزل عن الناس، رياضات الخاصة واعتزال الخاص، كان إلى مقامات مشهودة رضوان الله تعالى عليه. محل الشاهد يقولون في النجف الأشراف بواسطة ما يملك من العلوم الغريبة كشف عن مكان وجود الإمام المهدي صلوات الله عليه. بس شنو هذا العلم؟ ما أدري أنا وأمثال من عمر. علم غريب من العلوم الغريبة، أنه موجود في النجف وأنه موجود في السوق إلى هالمقدار. يقولون قام الشيخ مسرع تلهفا لرؤية إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، يمشي بالسوق ويعاين بالوجوه، إلى أن وقع بصر على وجه رجل هيبته هيبة إلهية ليس فوقها هيبة، ونور يسطع من وجهه، فعلم وتيقن أنه هو المهدي من آل محمد. جالس يم دكان يبيع الأقفال والمفاتيح، فشيبة من أهل النجف، شيبة متدين وقاعد، وهذا الرجل قاعد يمه. يقول لما إجا راد يتقدم عليه شاف رجليه بعد ما تقدر الطاوعة أن يتقدم، عرف أنه هو هذا المقصود والمنشود، كل ما راد يتقدم شاف ما يقدر. بعد ذلك قام هذا الرجل اللي يعتقد بأنه هو الإمام سلام الله عليه، أخذ يمشي هو هم صار وراء بناء يمشي، إلى أن وصل إلى مكان خلوة، التفت إليه سلم عليه، ما تريد يا شيخ؟ قال له سيدي أنا ملء الشوق والرغبة في رؤيتك والوصول بخدمتك، 90 سنة عمري ورجلي بالقبور، وأنا أعيش كل هذه الفترة لهفة لرؤيتك، الآن شلون تريدني أفارقك يا ابن رسول الله؟ يقول التفت إليه قال له يا شيخ، هذا المن يخاطب؟ يخاطب شيخ من شيوخ الطائفة، عالم فقيه من فقهاء الطائفة، يا شيخ كن مثل بائع الأقفال هذا، نحن الذي نأتيكم ولا حاجة إلى أن تأتونا. يقول عافني، راح ما قدرت أروح وراء. رجعت إلى صاحب الأقفال، عرفت أن هذا الرجل مو طبيعي، عنده سر. شنو من سر عند هذا الرجل بحيث الإمام يجي يقعد يمه سولف وياه يأنسه؟ يقول قعدت في زاوية أنظر إلى هذا الرجل، شنو عنده من أمور، شنو عنده من أمور عجيبة غريبة. شيء اللي لاحظت، إجت عجوز بيدها قفل، قالت له أريد أبيع هذا القفل. ما معت أرد أبيعه. يقول عاين القفل، قالها يما هذا القفل إذا بلا مفتاح قيمته درهم، إذا تشتري له مفتاح، المفتاح هم بدرهم، بيش راح يصير درهمين، لكن قفل بمفتاح يبيعوه بأربع دراهم، القفل ما بمفتاح يبيعوه بدرهم. فأنت إذا تشترين بدرهم قفل مفتاح وتبيعيه هو وقفله، هم القفل وهم المفتاح، راح تربحين أربع دراهم. يقول فالتفت الشيخ إلى أن السر في هذا الرجل أنه يحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه. الدين المعاملة، الدين النصيحة، مو قطرة، هي مو قضية لحية وعمامة وذكر وما أدري شو اسمه وجمكران هاي كلها طبعا ما أتكلم فيها الآن، هاي كلها مقومات، كلها على كل المقدمات سميها، لكن الشيء المهم أن يكون القلب هذا أهل، أهل أن يستقبل مثل هذا الفيض. لابد من مجانسة، لابد من مسانخة. لذا الإمام الحسين سلام الله عليه، من صحبه، من توفق بصحبته؟ أصحاب القلوب البيضاء، أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة. لذا مثل عبيد الله لما عرض عليه الإمام قال له أنا ما نفسي ما تطوعني، إنسان مو أهل. قال له عندي فرس بألف، ترى الفرس بألف مو سهل، سيف بألف مو سهل. قال له هاي الفرس والسيف أعطيك إياها في سبيل الله، أنا ما أجي. قال له الإمام ما كنت متخذ المضلين عضدا، لا فرسك محتاج، أنا إليك أريدك، أنت ما دام بخلت بنفسك علينا اذهب في أمان الله. وظل بعدين يتحسر. مقصود صحبة هؤلاء، الوصول بخدمة هؤلاء يحتاج لها مجانسة، مقاربة بين السيد وبين العبد، أن يكون القلب قلب صالح، أن يكون القلب قلب مؤهل، أن يحب الخير للآخرين، يمحض قلبه بالنصيحة لأخيه المؤمن. نرجع إذن، نحن في عصرنا، وهي خلص البحث لا نطول بعد، نحن في عصرنا نعتقد بوجوده ونأمل أن الله تبارك وتعالى أن نحظى بظهوره، ولا بد لنا في قلوبنا أولا الولاية له، لأنه إمامنا، ولي أمرنا، سيدنا، من مفزعنا إليه، ملجانا إليه صلوات الله عليه، وأن نمحض الحب له صلوات الله عليه، لأن هذا هو فريضتنا. القرآن شو يقول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإمامنا هو أقرب الناس إلينا في عصرنا هذا. ولذا تقول تتخاطب في دعاء الندبة اللي الله يوفقنا وإياكم نقرأ صبيحة يوم الجمعة، ليت شعري أين استقرت بك النوى. شوف هذا قلب الإنسان اللهفان، قلب العاشق، قلب المحب، لما يحكي شلون يحكي؟ ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أوثرا، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي، عزيز علي سيدي، أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، هنيئا للي يقرأ هاي الكلمات ويتدبر بيها وبصدق يتكلم بيها. عزيز علي نار الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. سيدي هل من معيل فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ بعد هل يتصل يومنا منك بعدة أيين فنحظى؟ متى ترد منايلك متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ الله يرحم سيد حيدر الحلي، من أكثر الشعراء الذي لهم ندبة واستنهاض للإمام سلام الله عليه، في هاي قصيدة العينية وهي من حولياته، كان في كل حول ينظم قصيدة ويخرج بها إلى حرم المولى من الحلة، يطلع إلى حرم المولى جده أبي عبد الله الحسين يقرأ القصيدة هنا. يقول الناس كانت تجتمع من حوله، كان يشهر السيف ويقرأ القصيدة والناس بين باك وباكية ونادب ونادب حوله. قل طلعت بهاي العينية ولم أقرأها أقرأها على أحد قط، طلعت إلى أن وصلت في بساتين خارج الحلة بساتينها، وإذا بفارس عربي يجد السير نحوي. يقول إلى أن دنا وصل قريب مني، سلم علي وناداني باسمي، ولم ألتفت حينها من أين يعرفني من أين يعرف اسمي. يقول وصل إلي قال لي سيد حيدر تأذن لي أن أسايرك الطريق؟ قلت بلى. يقول نزل أخذ يمشي وياي الطريق، التفت إلي أثناء الطريق قال لي سيد حيدر عندك عينية أريد أسمعها منك. يقول ذهني راح للقصائد اللي ناظمها آني قبل، قلت له لعلك تريد قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع؟ قال لي لا مو هاي. قريت له ثانية وثالثة قال لي لا. قلت له لعلك تقصد هاي القضية اللي أنا طالع بيها إلى كربلاء. الله يا حامي الشريعة. قال لي إيه سيد حيدر هاي أريد أسمعها. قل ما أدري شلون استرسلت قريتها إليه. الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة بك تستغيث وقلبها لك عن جون يشكو صدوعه، مات التصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. يقول إلى أن وصلت إلى هذه الأبيات، أترى تجيء فجيعة بأمض ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى؟ يقول آني وأجيب هاي المصيبة وأنظر إلى هذا الرجل دموع جارية على وجنتيه، التفت إليه قال لي كلمة ما التفتت إلها بوقتها بعدين عرفت مغزاها، قال لي سيد حيدر ليس الأمر بيدي. الله حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن. شلون مصيبة ضلوعي قتلته آل أمية ضامن، إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب. الله سيد حيدر وين عرجت على يا مصيبة؟ هاي أهل البيت عندهم عناية خاصة بالرضيع، والحسين إلى عناية خاصة. حسين من المواطن التي بكى بها بكاء عاليا لما شاف ولده عبد الله مذبوحا من الوريد إلى الوريد. لأجل قلب الحسين نودي بين السماء والأرض، يا حسين يا حسين إن له، اتركه يا حسين إن له مرضعا في الجنة. الله أكبر، يعني حتى السماء السل الحسين على هذه المصيبة. شو وقت لما أتى بهذا الطفل الرضيع واضعا له تحت ردائه، ها يظل عن حرارة الشمس، وقف أمام الناس، رفع الرداء، شال عبد الله الرضيع على يديه. الناس تعايل، طفل 6 شهور عمره، يعني انكسر قلب كل واحد عليه. أخذ ينادي للناس، يا ناس يا قوم، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، انظروا إلى هذا الطفل يكاد يموت من العطش، اسقوه شرب من الماء، إذا تخافون أني أشرب خذوه، أخذوه أنتوا اسقوه، ما يرجعوا لي طفل دا يموت. الله أكبر. وإذا بصوت اللعين شمر نادى حرملة اقطع نزاع القوم، لما القوم تخاصموا فيما بينهم قال لمن أرمي؟ قال لأرمي صاحب الفتنة وهو الولد. حرملة يقول وضعت السهم في كبد القوس، نظرت إلى الطفل وين أضربه حتى أنهيه، وإذا كان على وجهه برقع، يقول هبت ريح رفعت البرقع عن وجهه، وإذا به بان بياض رقبته. الوصف اللي هو يوصف اللعين يقول كأنه إبريق فضة، يقول سددت السهم على رقبته، رميته سهم، يا الله، يقول السهم فإذا به ذبحته من الوريد إلى الوريد. الله أكبر. المختار يقول لحرملة هم من كسر قلبك يوم عاشوراء، هم دمعت عينك؟ قال له إيه. قال له وين؟ قال له من الأماكن لما ضربت عبد الله الرضيع فذبحته. تدري ليش انكسر قلبي؟ لأنني نظرت إلى الطفل أخرج يديه من قماطه واعتنق رقبة أبيه الحسين، كأنه يقول له أبا أتيت بي لتسقيني الماء أم تسقيني الحمام؟ سوى الحسين، وضع يده تحت منحر الطفل، ملأها دما ورمى بها صوب السماء. آه تلقى حسين دم الطفل بيد، أويلي ترس شفه من وريده وذب للسماء وللقاع ما خار. يقولون المصيبة الثانية الحسين شلون يرجع عبد الله الرضيع، النساء والأطفال ينتظرون عبد الله أبوه يسقي يسقي ماء ويجيبه، وإذا بالحسين وضعه تحت ردائه. سكينة بنت جدة مسرعة وقفت أمام أبيها، صاحت أبا هل سقيت أخي ماء؟ أبا هل بقي من الماء شيء أروي به كبدي؟ يقول بعد الحسين ما قدر يوقف على الأرض، جلس على الرمال، رفع الرداء، أخرج لها عبد الله الرضيع، قال بني خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. تقل أبويا يا 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 الطفي يا يا اللي الماء أخذت أخذت بسهم العدى مذبوح جبت يا 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 بشين أول ذنيب خويا العملت يا يا والماي حاضر ما يا 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 شربت يا 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 تقل أبويا لطفل، أبيات الدعاء ليلة الجمعة ليلة زيارة الحسين، تقل أبويا لطفل لعلي دغطي أبويا مالي قلب يا أبو يا صيد ليه ولي وشوف ذبيحه ما أدري خفت منا وقعت به، والله هذا الخفيت منا يا وقعت ورضيعه دم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. يا الله سيدنا سيد هاشم تفضل مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم عجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر أخواننا المجاهدين على داعش والبعثيين والتكفيريين يا الله. اللهم ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، سدد رميتهم يا الله. وأني الحاضرين من أوصانا بالدعاء، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم ومرضى المؤمنين يا أرحم الراحمين، تقبل أعمالهم والمؤسسين وأعمال الحاضرين بأحسن القبول، وإلى أموات أرواح أموات الحاضرين والمؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.